وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، هذا هو الدرس 19 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا شرحه في الدرس الماضي من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهو الحديث الذي يرويه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الحديث متفق عليه. لعلنا انتهينا من شرح الشطر الأول من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأعيد إلى الذاكرة التوفيق الذي لفتنا النظر إليه بين هذا الحديث وبين حديث سيدنا عمر بن الخطاب الذي روى فيه حادثة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسئلة التي سأله إياها، وكان فيما سأل سؤال عن الإسلام. أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك بجواب غير هذا في تعريف الإسلام، وعرف الإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. بينما هو هنا يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلنا إنه لا تعارض، هنالك تعريف للب الإسلام وجوهره وما يتكون أو يتركب منه، وهنا تعريف للإسلام بنتائجه التي لا بد أن تتجلى في من تمسك بتلك الأركان والمبادئ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الإسلام هنا بلازمه، وهو ما قال عليه الصلاة والسلام: أن ينجو المسلمون، الناس جميعا بما فيهم المسلمون وفي مقدمتهم المسلمون، من لسان هذا المسلم ويده. هذه الظاهرة من أولى ثمرات الإسلام، أي أن المسلم الذي تراه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله ويؤدي الأركان الإسلامية كافة، ثم إن الناس يقعون في لسانه، أو إن هذا الإنسان يؤذيهم بيده أو بشيء من جوارحه، فإن إسلام هذا الإنسان فيه زغل، ولئن كان في الظاهر هو الآن مسلما لكن إن استمر على هذه الحال سيتبدد إسلامه ولن يقبل يوم القيامة عند الله عز وجل. ولولا وجود آفة في إسلامه لما آذى الناس بلسانه أو بشيء من جوارحه. وقلنا أيضا في درسنا الفائت أن في الناس من قد يقول: فإذا كان الهدف من الإسلام أن يتهذب الإنسان فلا يؤذي الناس بلسانه ولا يؤذيهم بيده أو بشيء من جوارحه، إذن فبالوسع أن ينال الإنسان درجة الإسلام بدون شهادة وبدون صلاة ولا حج ولا زكاة ولا شيء من مبادئ الإسلام، إذا أتيح له أن يبعد أذاه عن الناس. وقلنا في الجواب: لو أتيح هذا للإنسان، لو كان الشأن أن الإنسان يستطيع بدون وسيلة الإيمان بالله وبدون أن يغذي إيمانه بالله عز وجل بالطاعات والأذكار والقربات، لو أتيح للإنسان أن يهذب نفسه فلا يؤذي الآخرين بلسانه أو بيده بدون تلك العقيدة ومكملاتها، إذن لما ألزمنا الله عز وجل بشيء من ذلك أبدا. ولكن في الواقع هذه الثمرة لا يمكن أن تأتي إلا من هذه الشجرة. الثمرة هي هذا الذي يقوله رسول الله، أن يسلم الناس من لسانك ويدك. والشجرة التي لا مندوحة منها لكي تأتي بهذه الثمرة هي الإسلام الذي يبدأ بالعقيدة، ثم تغذي العقيدة هذه الأعمال والطاعات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضحها كتاب الله عز وجل. إذن لا يمكن أن يستغني الناس لكي يرتفعوا إلى صعيد هذا الخلق الإنساني السليم إلا على سلم من الإسلام الذي هو الشهادة أي العقيدة، والذي هو بعد ذلك العبادات التي تغذي شتل هذه العقيدة وتحيلها إلى جذع ثابت قد ضرب جذوره في حنايا القلب وامتدت الجذور إلى مشاعر الإنسان أجمع. وإن رأيت إنسانا شذ فسلم الناس من لسانه ويده دون أن ينضبط بعقيدة الإسلام وسلوكه، فالشاذ أولا لا حكم له، والقوانين كلها توضع نظرا إلى الشأن العام، ولا تستثنى ولا يستثنى من القوانين شيء نظرا إلى الحالات الفردية النادرة. هذا شيء. الشيء الثاني أن الإنسان الذي شذ لا بد أن يكون لشذوذه سبب، والأمر كما قال الشاعر فعلا. نعم. والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يضر. فإما أن تكون هذه العلة هي الخوف من الله، وهذا هو الإسلام الذي غذته العبادة والطاعات فقوي جذعه، وإما أن يكون السبب شيء آخر. وضربنا الأمثلة في درسنا الماضي للأشياء الأخرى، وانتهينا إذن إلى التوفيق بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وبين ما ذكره في تعريف الإسلام في حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ثم ننتقل إلى الشطر الثاني من هذا الحديث، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة في الإسلام تنقسم إلى قسمين: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. أما الهجرة الظاهرة فهي أن يهجر الإنسان أرض الفتن ودار الكفر ويلتحق بأي دار للإسلام أو أي أرض بعيدة عن الفتن التي تطيح بدينه وعقيدته، تلك هي الهجرة الظاهرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في محكم كتابه إذ قال: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الهجرة الثانية هجرة باطنية، وهي أن يهجر الإنسان الأخلاق الفاسدة والطباع الرديئة التي عبر البيان الإلهي عنها بباطن الإثم، باطن الإثم. أي المعاصي الخفية التي لا تستبين في الظاهر ما بين صديق وصديق وزميل وصاحب. فإذا روض الإنسان نفسه على أن يطهر كيانه من هذه الأوباء وهذه الأدواء الخفية الباطنة، وتحلى بعد ذلك بالطباع السليمة، فقد حقق الهجرة الثانية وهي الهجرة الباطنة. وهذا المعنى الثاني هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. هنا يرد سؤال، وهو هنا تدل على الحصر، المهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه، فالجملة كأنها تفيد أن الهجرة هجرة واحدة، وأن الإنسان الذي يسمى مهاجرا هو فقط ذاك الذي هجر ما نهى الله عز وجل عنه من السوء الذي قد يتشبث بكيان الإنسان. ومؤدى هذا الكلام أن الهجرة الظاهرة وهي أن يهجر الإنسان دار كفر إلى دار إسلام، وأن يبتعد عن أرض الفتن إلى الأرض الخالية من أسباب الفتنة ومظاهرها، لا يدخل هذا في الهجرة بحسب الظاهر الذي يقتضيه كلام رسول الله هنا. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عز وجل عنه. الأمر ليس كذلك، وإنما قال العلماء لما كان في الناس الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من قد تصور أنه بهذه الهجرة قد أحرز لنفسه الخير كله ونال قصارى ما يريده الله عز وجل منه من الخير، واطمأن بالا إلى أنه قد ارتقى إلى أعلى درجات القرب، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الناس من نظروا إلى هجرتهم من دار الكفر مكة إلى دار الإسلام المدينة هذه النظرة، فلم يعودوا يلقون بالا للمحرمات أو للأخلاق السيئة أو لما سماه الله عز وجل بباطن الإثم، لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرهم إلى أن الهجرة العظمى التي إليها المآل والتي هي الهدف من الهجرة الأولى، هذه الهجرة العظمى هي أن يزكي الإنسان نفسه وأن يتحرر من المعاصي التي نهى الله عز وجل عنه، حتى يكون في هذا الكلام ما يعيد هؤلاء الناس إلى الرشد وما يحررهم من وحي شهواتهم وأهوائهم ومن الخداع الذي قد يتسرب به الشيطان إلى نفوسهم. أنت هاجر ولن يضرك بعد الهجرة أي شيء، لا سيما وهو يسمع ثناء الله عز وجل في كتابه على المهاجرين والأنصار، ويتكرر هذا في البيان الإلهي، ربما ركن إلى هذا المعنى فلم يلتفت إلى السوء الذي يعشش في كيانه. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام من منطلق هذه التربية الدقيقة: تلك الهجرة إن لم تثمر هذه الهجرة الثانية فما هي بهجرة؟ نعم، هي هجرة في الظاهر، ولكن الظاهر لا بد أن يكون عنوانا على الباطن، فإذا انقطعت الصلة ما بين الظاهر والباطن فلا جدوى من الظاهر أبدا. وهذا المعنى نلمحه جيدا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مهم جدا أن ترحل من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومهم جدا أن تبتعد عن الفتن وأسبابها حيثما لاحت وظهرت، وتستقر في مكان لا تطوف به فتنة تتربص بدينك وعقيدتك. هذا جميل جدا وواجب، لكن ينبغي إذا هاجرت أن يكون هدفك من هذه الهجرة أن يسلم لك دينك، أن تسلم لك عقيدتك، وأن تبتعد عن أسباب تذويب هذه العقيدة ومعكرات صف النظر إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه هي نيتك، وإذا كان هذا هو قصدك، فإن الهجرتين سيتصافحان ويتعانقان. الهجرة الظاهرة ستكون تربة تخضر فيها الهجرة الباطنة. عندما أهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام بهذا القصد السليم ابتغاء مرضاة الله، هذا القصد السليم ذاته هو الذي يجعلني أهاجر ما نهى الله عنه، أهاجر الظلم، أهاجر المعاصي، أهاجر الفواحش، لأن النية التي دفعتني إلى الهجرة الأولى هي ذاتها التي لابد أن تدفعني إلى الهجرة الثانية. فأما الإنسان الذي هاجر أرضا سيئة دار كفر كما قلنا واستقر في دار إسلام، لكنه عاد إلى شأنه الذي كان فيه عندما كان في تلك الدار الأولى، عكف على لهوه، على فجوره، على معاصيه، ماذا صنع؟ هذا تحرك في مكانه، انتقل من كون إلى كون، ثم وقف في مكانه ذاك، لا يقبل الله منه هجرته تلك. شجرة غرست ولكن ما فائدتها إن لم تثمر. الهجرة الأولى شجرة ولكنها لم تثمر، ونحن يجب أن نتحرك. لابد إذا كنت تعيش في أرض لا تستطيع أن تطبق فيها دينك في حق نفسك وأسرتك وأولادك، وأولادك أركز على الأولاد، إذن ينبغي أن ترحل من تلك الأرض مهما كانت الأموال تهطل عليك في تلك البقعة. ولكن أرأيت لو رحلت عنها إلى دار إسلام وعدت إلى له، وعدت ساهيا لاهيا عن أسرتك وأولادك، وعدت ترتكب المعاصي التي كنت ترتكبها هنا، إذن ماذا أغنتك هجرتك؟ هذا معنى قولنا، بل هو ليس قولي، قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أنك انتقلت من كون إلى كون. ما المطلوب؟ يقول: لا تكن كحمار الرحى يسير أو يدور، والمكان الذي ينتقل منه هو الذي ينتقل إليه، بل سر من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك الرجعة. تحرك لكن لا تتحرك وسط دائرة مفرغة تدور في داخلها والعمر يمضي. تحرك، انطلق، من الأكوان إلى المكون، أي اجعل حركتك الناشطة في أعمالك كلها في سبيل أن تزداد قربا إلى الله، وفي سبيل أن تزداد معرفة لله، ومن ثم تزداد حبا لله عز وجل، ومن ثم تزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا معنى دقيق جدا أيها الإخوة، وهو الذي ينبغي أن ينتبه إليه من؟ الذين يشتغلون بأحكام التشريع، والذين يشتغلون بالحرام والحلال في نطاق الظاهر، ولكنهم لا يربطون هذه الأحكام بجذور قلبية تتعلق باليقين الباطني. أنا عندما أتحدث عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، إن كان جهادا كلاميا، أو كان جهادا بالمال، أو كان جهادا بالدم والسلاح، ما الهدف من هذا؟ الهدف أن أطرق باب الله عز وجل فيفتح لي هذا الباب فأنال حظوة القرب إلى الله، أن أنال نشوة معرفة الله عز وجل. لكن إن أنا تعاملت مع ظاهر الشرع بجهاد من الكلام كما أجاهد، هذا جهاد، أو بجهاد من المال كالغني الذي يدفع المال هنا وهنا، أو جهاد بالدم كالذين يجاهدون على الثغور هنا وهنا، ولكن لم يكن الهدف هدفا صافيا خليا من الشوائب، وإنما كنت وأنا أتكلم أرعى حظ نفسي، أرقب حديث الناس عني، أتوخى الزعامة التي أحلم بها، المجد الذي أحلم به، أو إذا كنت أجاهد بالمال كنت أصغي إلى من ينتبهني ويتحدث عن مشاريعي الخيرية، ويتحدث عن مدى كرمي، حتى إذا لم أسمع غضبت وعتبت وانتقدت. هذا نوع من أنواع الهجرة يمكن الظاهرة، ولكن الشأن بالنسبة لهذا الإنسان وأمثاله كما قال ابن عطاء الله عندما شبهه بحمار الرحى يدور في دائرة واحدة، المكان الذي ينطلق منه هو الذي ينتهي إليه مرة ومرة ومرة وهكذا. أنا في عملي عندما لا يكون قصدي وجه الله عز وجل أظل في حالتي، قلبي بعيد عن الله وحركتي لا تفيدني، صلتي بالله لم تتحسن وحركتي لا تفيدني، الحجب الكثيفة بين بصيرتي وبين عظمة الله كما هي، لكني أتحرك، أنشط، أدرس، أبذل المال، ألقي المحاضرات، أعرف الناس بالإسلام، الحركة موجودة، ولكنها حركة من كون إلى كون. إن كنت في داري فأنا أعانق آوائي وشهواتي وكسلي وخمولي، وإن خرجت من داري إلى هذا المكان فأنا أيضا أعانق كونا آخر، هو انتظار الثناء، انتظار المديح، انتظار الآثار الدنيوية الحميدة. هل هذا هو المطلوب؟ وهل هذا هو الذي يرقب الله عز وجل أعمالنا وينتظر الصالحات من أعمالنا؟ هل هذا هو الطريق المؤدي إلى ذلك؟ إذن عرفنا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال هنا هذه الجملة التي كأنها تقلل من أهمية الهجرة الحركية التي قد يبذلها الإنسان، ينتقل من بلد إلى بلد، يتحرك، يذهب، يأتي. الرسول نعم يقلل فعلا من أهميتها بالنسبة لمن لم يلتفت إلى هذا المصير، بالنسبة لمن لم يلتفت إلى هذه الثمرة، ألا وهي أن تؤدي حركتك إلى أن تطهر نفسك من الشوائب والأدران التي تعوق حركتك وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيها الإخوة هو أخطر ما ينقص المسلمين، وأنا لا أتكلم في هذا الصدد عن الفاسقين ولا عن المارقين ولا عن التائهين عن صراط الله، أسأل الله لي ولهم حسن الإنابة، لكني أتكلم عن المسلمين الذين يتحركون، أتكلم عن المسلمين الذين يتكلمون، الذين يكتبون، الذين ربما يخيل إليهم أنهم يجاهدون، هؤلاء أتكلم عن هؤلاء، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أنا يتكلم عنهم ويشير إلى الثغرة الخطيرة في حياته. إنهم في أحسن الأحوال اكتفوا بالشق الأول من الهجرة، اكتفوا بالهجرة الظاهرة، ساروا من هنا إلى هناك، اكتفوا بالجهاد الظاهر، والجهاد الظاهر لون من الحركة، لو كان لها جزء إنها حركة مباركة مفيدة، ولكن أكثر هؤلاء الناس أيها الإخوة اكتفوا من إسلامهم بأطر، اكتفوا من إسلامهم بمظاهر، اكتفوا من إسلامهم بذلك الذي يسمونه اليوم الإسلام الحركي. نعم، هذا الإسلام الحركي، هذا الإسلام الإطاري، هذا الإسلام الظاهري، أمام هذه الحقيقة التي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليها لا يساوي شيئا، إنما هي عبارة عن مظاهر. أرأيتم إلى المسرح الذي يمثل عليه جمعا من الممثلين، ورأى هؤلاء الممثلين عبارة عن لوحات قد تنظر إليها فيخيل إليك أنها عبارة عن بيوت، أنها عبارة عن أشجار، وربما كان الرسام لها بارعا، نظرت إليها خيل إليك فعلا أن لها أبعاد عمق، ولكنك إن خرجت إلى المسرح ونظرت وجدت نفسك أمام قطعة قماش يذهب بها الريح ويأتي. هذا الشيء أتلاحظون ظاهرته؟ تمثيل. الإسلام الحركي وهكذا في ميزان الله عز وجل، كلماتنا التي نقولها، التي نكتبها، أموالنا التي نعطيها ذات اليمين وذات الشمال، تنقلاتنا، مؤتمراتنا، ندواتنا، محاضراتنا، مناقشاتنا، كل هذه الأشياء لا أقول أنها لا معنى لها، بل هي مظهر يعوزها الجزع، يعوزها أن تقوم على جزع. هذا الجزع هو ما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لكن حتى إدراك هذا المعنى أصبح بعيدا عن كثير من المسلمين. إذا كان أحدنا يصلي فرائضه الخمس ولا يرتكب الفواحش، لا يسرق، لا يشرب الخمر، يقول لك وما الذي ينقصني؟ ها أنا ذا قد هجرت ما نهى الله عز وجل عنه. لكن قلت لكم إن رسول الله يتحدث هنا عن الهجرة الباطنة، الهجرة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أهجر طباعي الرديئة، أن أهجر حقدي على المسلمين، أن أهجر حسدي، أن أهجر كبري، أن أهجر طمعي، أن أهجر حبي للمال المتزايد، أن أهجر المنافسة بيني وبين عباد الله عز وجل التي هي لون من ألوان الحسد، هذه الطباع الرديئة التي حدث البيان الإلهي عنها وحذر منها وسماها باطن الإثم. نعم، سماها باطن الإثم، هذا اسم خطير. لا بد أن أهجر هذه الفواحش الباطنة، إن هجرتها بوركت حركاتي كلها وتحولت كلماتنا إلى أشجار مثمرة، تحولت مواعظنا إلى حقائق تدخل طوايا القلوب، تحول كل شيء إلى حقيقة بعد أن كان مظهرا كهذه الصور التي تقف خلف الممثلين على المسرح. هذا المعنى هو الذي ينقصنا، وهو الذي ينبغي أن يكون موجودا. الباري سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بالكلمة الطيبة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لم يفصل فرعا عن أصل. ونبهك إلى أن هذا الفرع المترامي الأطراف الذي يعطي ثمارا كثيرة، مرد هذه الفروع والثمار إلى ذلك الأصل الخفي الثابت في الأرض. هذه الكلمة هي العقيدة، عقيدتي إذا هيمنت على قلبي وعلى كياني طردت كل ظلام طباع السيئة. ثم إن هذه الكلمة التي رسخت في قلبي نواة قوية تصاعد ثم تصاعد ثم تعلو وتخرج من الباطن لتتفجر حقيقة على الظاهر ولتصبح سلوكا، وهذا السلوك عندئذ هو نفسه كلمات، كتابات، ندوات، مؤتمرات، تعاونات. لكن فرق، وأي فرق؟ بالأمس كنا نتكلم ونحن نراوح في أماكننا، ننفق الأموال على المؤتمرات وواقعنا هو هو، واليوم كلمة واحدة تقولها تصبح هذه الكلمة كالسهم النافذ يدخل إلى القلوب. الحركات هي هي، ولكن هذه الحركات سرت فيها روح ذلك الجزء، روح تلك الكلمة الطيبة التي جعلها الله أصلا ثابتا. نحن اليوم كثيرون، المسلمون كثيرون جدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم غثاء أيضا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا والله ما آلت الكثرة إلى غثاء بظلم من الله عز وجل، لأن الله لا يظلم أحدا. كيف يجعل القلة بالأمس ذات تأثير باهر في عيون الناس ثم يجعل الكثرة اليوم غثاء؟ لا يمكن. الباري عز وجل هو هو إله الأجيال الخالية بالأمس، هو إله هذا الجيل اليوم، ولكن على هذه الكثرة أن تشم رائحة كفية. ماذا صنعنا حتى غدا إسلامنا الظاهري كتلك الصور التي يذهب بها الريح ويأتي على المسرح الذي تمثل فيه قضية من القضايا؟ ماذا صنعنا؟ جواب واضح، أننا وقفنا عند الهجرة الأولى ولم نتممها لنحقق الهجرة الثانية التي يتحدث عنها رسول الله، وحصر فيها الهجرة كأنه جعل الأولى مقدمة لهذه. المقدمة لا بد منها، نعم، لكن المقدمة مقدمة. دخولك الدار عبر دهليزها أمر ضروري، لأن من لم يمر بالدهليز لن يدخل الدار. لكن أرأيت لو أن إنسانا دخل الدهليز وتسمر في مكانه هناك، ذاك شأن من هجر الهجرة الأولى أو جاهد الجهاد السوري الأول ثم وقف عند نهاية هذه المقدمة، هذا لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا قط. ولذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. كنا في المناسبات ولا نزال نتكلم حول هذا المعنى، والشيء الذي يتألم له الإنسان أننا نسمع ونرى من يضيق ذرعا بهذا التفكير ويضيق ذرعا بهذا النقد، يريد منا أن نقول كلاما فيه الإطراء وفيه المدح والثناء وفيه الإعجاب بآمال المسلمين والجماعات الإسلامية اليوم وعامة المسلمين اليوم، وأن نغض الطرف عما وراء ذلك. في سبيل من نفعل هذا؟ أفي سبيل الله أم في سبيل أن يرضى عنا عباد الله؟ إن كان في سبيل الله فهذا لا يرضي الله، لأن أعمالنا صور لا أرواح فيها. وإن كان المطلوب أن نصفق إرضاء لعباد الله فلا والله، نحن لا يهمنا عباد الله لا إن رضوا ولا إن لم يرضوا، لا يهمنا سخطهم ولا يهمنا رضاهم، أو نقول بعبارة أدق ينبغي أن لا يهمنا لا سخطهم ولا رضاهم، بل ينبغي أن يهمنا شيء واحد هو رضا الله سبحانه وتعالى عنا. هذه النتيجة التي انتهينا إليها أيها الإخوة تتضمن في طواياها الجواب عن سؤال لا يزال كثيرا من الإخوة يطرحونه، هو أننا مسلمون، مساجدنا عامرة، دروسنا غامرة ولله الحمد، والإقبال على الإسلام كثير، فلماذا لا يكرمنا الله عز وجل بنتائج هذا الإسلام نصرا تأييدا عزا قوة، ولماذا لا يبدل الله شدتنا رخاء؟ هذا السؤال يرد، ويكاد هذا الاستشكال يدخل ريبا في نفوس بعض الناس. أظن أننا عرفنا الجواب. أنت ترى إسلاما في الظاهر، وترى حركات وترى كتابات وترى مؤلفات وترى 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 كما قلنا، لكن هل تعمقت وبحثت عن الجذور؟ بحثت عن مكمن الكلمة الطيبة التي ينبغي أن تكون راسخة بين طوايا الأفئدة؟ إن كنت قد بحثت فلسوف تجد أن الداء هناك. لا تنظر إلى الصور والمظاهر، هذه أشباح، ولكن تلمس الأسرار. هل ترى ظاهرة الإخلاص؟ هل ترى حرقة القلب على الإيمان بالله؟ إن كنت تريد أن تتبين دليلا فالدليل التضحية. هل ترى تضحية في سبيل مرضاة الله بأي من حظوظ النفس؟ هنا ابحث تجد أن الخط البياني التي كنت تنتشي لأنك كنت تراه متصاعدا قد هبط فجأة واحدة إلى الأدنى. أين الذين يضحون؟ الحركة الإسلامية تبدأ من هنا، والعمل الباطني يبدأ بالتضحية. أنا عندما أجد أن ابنتي بين أحد سبيلين، سبيل يحفظ عليها إسلامها بالقدر الممكن من العلم، وسبيل يمزق لها سلوكها الإسلامي، ولو أن العلم غمرها غمرا. وانظروا، فأضحي بكل شيء في سبيل أن يبقى لها إسلامها، وفي سبيل أن يتألق فوق رأسها بيان الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما أضحي بكل شيء في سبيل هذا البيان الإلهي أن يتوج به رأسها، عندئذ أعلم أن الإسلام بدأ كلمة ثابتة في طوايا القلب. أين هو هذا؟ أين هو هذا؟ نعم، نشاهد كلاما كثيرا، نشاهد حديثا كثيرا، نشاهد حماسا يزبد ويرغي، ولكن أرباب هذا الحماس عند الواقع يستسلمون كل الاستسلام. هذا مثال واحد لواقع كل منكم يعرفه. وكم قلت مرارا إن هنالك ممارسات خاطئة، وأركز على كلمة ممارسات، ممارسات خاطئة تتنكر لحقيقة معروفة. يجب أن نتعاون جميعا لخنق هذه الممارسات الخاطئة، لدرء هذا الشر المتمثل في هذه الممارسات الخاطئة. وبهذا ننتصر لشيئين: ننتصر أولا لإسلامنا وديننا، وننتصر ثانيا للنظام الحقيقي الذي هو المطلوب أن يطبق وينفذ. هذه حقيقة. الفتاة عندما تجلس على مقعد الدرس ولا تلبس هذه السدارة ولا الإشارة، وإنما تجلس حاصرة لا يواجهها أي إنسان بنقد إطلاق، ولا يقال لها إن هذا يتنافى مع المظهر الشديد، حتى إذا وضعت هذا الذي أمر الله عز وجل به عندئذ جاء النقد، عندئذ يأتي النقد. هذا الواقع خطأ لا في النظام، وأنا أتحدى من يخالف ذلك، هذا عبارة عن خطأ في الممارسة، والذين يمارسون هذا الخطأ في الممارسة حقدا على الإسلام وانطلاقا من عقد نفسية من نساء أو رجال كثيرون وكثيرات. لماذا لا نتعاون جميعا على مختلف الأصعدة من أجل خنق هذه الممارسات التي تعادي أمرين اثنين: تعادي الإسلام أولا، وتعادي حقيقة النظام الثاني. لماذا؟ ولنفرض أن الذين أعطوا الفتاة حريتها أن تلبس أو لا تلبس كما تشاء، لنفرض أنهم لسبب أو لآخر لا يريدون أن يستثيروا مشكلة ضعاف، لنفرض، لماذا لا نقويهم بواقعنا؟ لماذا لا نقويهم بسلوكنا وبقطع النظر عن أي شيء آخر؟ نريد أن ننهض أنفسنا وأسرتنا على عرش من رضا الله عز وجل. كل الدنيا عرفت وكل العالم عرف أن شرق الكون وغربه يتربص بشيء واحد ألا وهو إسلام المسلمين. إن اتجهوا إلى المسلمين فكيدا لإسلامهم، وإن اتجهوا إلى الإسلام فكيدا لهم ولإسلامهم. وبالأمس كان معسكرين كل منهما يتشاغل بالآخر عنا، واليوم التقى المعسكران وذهبت تلك العوامل التي تجعلهم يتشاغلون عنا بخصوماتهم الخاصة، وتضافرت الجهود وتتضافر لكي يوحدوا جهودهم للكيد لنا. ولا والله أيها الإخوة، إن الفتنة التي ترونها كيف انتشرت على أرض بلادنا العربية وطولها ما كان لها أن تندلع قبل أن يتحد ذلك المعسكران في معسكر واحد، لأن الغرب لم يكن قد تفرغ بعد لهذا الشأن، ولأنه يخاف ممن يتربص به. ولكن لما اطمأنت ظهورهم ولما عرفوا كما قالت إذاعة لندن في شهر الثالث في برنامج الحديث الصحفي شؤون العربية في الصحف البريطانية، كان أمام الغرب عدوان اثنان، الإسلام والشيوعية، وقد تآوت الشيوعية دون أن يقدم الغرب دون خسائر تذكر. واليوم يجتمع الشرق الأرثوذكسي والكاثوليكي مع الغرب في خندق واحد لمواجهة العدو الواحد وهو الإسلام، شيء ذكرته إذاعة لندن في البرنامج العربي في برنامج الشؤون العربية في الصحف البريطانية. عندما يكيد أولئك الناس الإسلام كيف يكيدون؟ ما هو؟ هل الإسلام عبارة عن دابة تذبح؟ هل الإسلام عبارة عن بناء يقوم؟ هل الإسلام عبارة عن صندوق فيه كنوز تستلب؟ الإسلام أحكام، الإسلام جملة تشريعات، استلاب الإسلام يكون بنسخها بها، بالتلاعب بها، بتغييرها، بتبديلها. وهذا ما يجري الآن، هذا ما يجري الآن. فإذا كنا نحن مسلمين فعلا فينبغي أن نعتز بهذا الإسلام بدءا من القلب، بدءا من الشعور، بدءا من الكلمة التي ينبغي أن تكون جذعا يرسخ في القلب أولا. فإذا رسخ هذا الجذع أعطى ثماره ظاهرة. ولعل للحديث بقية نأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. أيها الإخوة، ملاحظتان أنبهكما إليهما. أولا للرجال، أرجو إذا انتهينا من الصلاة وخرجنا من المسجد ألا نتجمع أمام باب المسجد. الطريق الذي هو للمشاة طريق ضيق، هذا الوقوف لا معنى له ولا فائدة منه أطلاق. إن كنا ننتظر صديقا لنا في المسجد فلننتظره في المسجد، وإن كنا نتكلم مع أصدقائنا فلنتكلم ونحن نسير. أما النصيحة الأخرى فللنساء، أرجو من أجل أن لا يحرجنا بعد الصلاة بسبب ضغط الخروج من المسجد أن لا يصلي معنا العشاء، وضروري خير للنساء أن يخرجن عقب انتهاء الدرس مباشرة ولتصلي كل واحدة منهن في دارها، ولعل هذا أيسر لها لأن تأخرها إلى ما بعد الصلاة أكثر حرجا لها في الطريق. هاتان الوصيتان أرجو أن لا نحتاج إلى إعادتهما مرة أخرى، والحمد لله رب العالمين.